بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. سورة سبأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: سورة سبأ. وقوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور.
وهل نجازي إلا الكفور.
هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين، قراءة ضم الياء مع فتح الزاي، مبنية للمفعول مع رفع الكفور على أنه نائب الفاعل، وقراءة نجازي بضم النون وكسر الزاي مبنيا للفاعل مع نصب الكفور على أنه مفعول به، تدل على خصوص
وهل نجازي إلا الكفور. وهل يجازى إلا الكفور قراءة هل نجازي إلا الكفور، يبقى فعل فاعل مفعول. هل يجازى إلا الكفور، يبقى فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والكفور تكون نائب إيه؟ فاعل. وهل يجازى إلى الكفور وهل نجازى إلى الكفور، هل خلاف في المعنى بينهما؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى:
قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على عموم الجزاء، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. والجواب عن هذا،
إذن هنا موضع الاستشكال أيها الإخوان، خصوص الجزاء عموم الجزاء، فعموم الجزاء خصوص الجزاء في الآية. هل نجازي إلى الكفور، هل يجازى إلى الكفور، حصر ظاهره حصر الجزاء في الكافر فقط. طب والآية الثانية: فمن يعمل مثقال ذرة، فمن من ألفاظ العموم، فدي عموم الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالعموم. فهل تعارض بين هذا العموم وهذا الخصوص؟ نعم.
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن المعنى ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصلة إلا المبالغ في الكفران.
نعم.
الثاني أن
أخذنا المبالغ فين، لأن يقول الشيخ تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر، أخذنا المبالغة من إيه؟
كفور.
الكفور يعني صيغة مبالغ. نعم.
الثاني،
فيبقى المعنى الأول ما نجازي هذا الجزاء الشديد إلا المبالغ في الكفران. طيب والثاني،
أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة، لأنه تطهير وتمحيص.
أن مجازاة غير الكافر ليس عقابا في الحقيقة، بل هو تطهير وتمحيص. نعم.
الثالث، أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك. وأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال لها: ذلك العرض. وبين لها أن من نوقش الحساب لا بد أن يهلك.
طيب المناقشة هذه في الآخرة، من نوقش مناقشة موجوزة بجميع الأعمال فإنه يهلك، وهذا في الكافر، وهذا في الكافر. أما المسلم فإن تعرض عليه الإيه؟ تعرض عليه الأعمال عرضا، وما دحملناه على الدنيا فيبقى ما نجازي هذا الجزاء الشديد مستأصل إلى المبالغ في الكفران، أو يكون هذا هو الجزاء الحقيقي للكافر. أما المؤمن وإن جزي ببعض أعماله في الدنيا فإنها تكون تطهيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال: يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي ولا خطيئة عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل الأمراض والأوجاع والأوبئة والفقر وكذا، فإن الله عز وجل يطهر بها العبد من ذنوبه، إنما يبقى الاستئصال بقى العام، ويبقى العقوبة الرادعة إنما تكون للكافر، هذا إذا كان في الدنيا. وفي الآخرة فإنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر. نعم.
وقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. هذه نعم. الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا عن تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. ونظيرها قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، فهو في صورة الطور والقلم،
أي أم تسألهم أجرا فهذا الأجر صار كثيرا عليهم فهم من مغرم مثقلون، أي هذا الأجر لا يستطيعونه. نعم.
وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وقال تعالى في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال في سورة هود عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وقال فيها أيضا عن هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
نعم، فإلا المودة في القربى هل تتنافى مع الآية السابقة؟ فإنه لا يسأل أجرا. نعم.
اعلم أولا أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال. الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي إلا أن تودوني في قرابتي،
تودوني في قرابتي،
إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عنهم عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينصرونه وينتصرون له من أذى الناس، وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن به، لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجرا، فقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومثل هذا يسميه البلاغيون،
مش عيب، نعم ليس عيبا،
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم.
نعم.
وهذا القول في الصحيح هو الصحيح في الآية واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال،
اللي هو يا إخواني أن معنا إلى المودة في القربة يعني إلا أن تودوني في قرابتي فتمنعون أذاكم عني للقرابة بيني وبينكم، وهذه ليست خاصة بي، معروف كل واحد بينتصر لقريبه، فأنا قريبكم وأنا منكم فأسألكم كف أذاكم عني وأن تكفوا عني الأذى، وهذا في الحقيقة ليس بأجر بل هو دفع ظلم عنه، وهذا ليس حاصلا للنبي فقط بل هو حاصل لكل أحد بينه وبين آخر قرابة، هذا معنى القرابة يعني إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس. نعم، كما تمنعون كل من بينكم وبينهم مثل قرابتي منكم، ولهذا أبو طالب دفع عنه إيه؟ دفع عنه عصبية بمقتضى القراب. والعباس قبل أن يسلم لما جاءه أهل المدينة يبيعون بيعة العقبة قال شوفوا لا تأخذون إلا أن تمنعوه مما تمنع منه أبناءكم وأباءكم وكذا، مع أنه مشرك أصلا. نعم.
الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القربى
يعني راعوا في قرابتي لكم قريب، أنتم عرب تزأرون بل تقام الحروب من أجل أن يعتدي واحد على قريبه، فعلامة هذه القواعد بطلت وفسدت لما كنت أنا أقمتم حلفا للفضول تنصرون فيه المظلوم، فعلامة راحت هذه القواعد لما كنت أنا،
ما أخذتم طيلة عهدكم إلا المروءة والكرم والجود ودفع الأذى عن أهليكم وأقربائكم، فعلام بطل هذا لما حبستم بني هاشم جميعا وبني عبد المطلب في الشعب، فتغيرت مجريات قواعدكم، فتنازل العرب عن كل صفة لهم لما كان ذلك في مواجهة الحق. فلا حلف فضول مع النبي، ولا مرعاة قرابة مع النبي، ولا نصرة مظلوم مع النبي، حتى تعلم أن كل القواعد الاجتماعية ترسب أمام مواجهة الحق، لأن الشيطان يوحي إلى أوليائه، يوحي إلى أوليائه. الناس يتعاطفون مع كل أحد إلا صاحب الحق. لو جاء واحد صوفي يقول على المنبر مدد يا بدوي مدد يا حسين، وقام أخ بعد الخطبة أو في الخطبة يعترض عليه، كل المسجد هيقوم يقول له اتق الله يا رجل، كلمه فيما بينه وبينك يا أخي، أفسدت علينا صلاتنا يا أخي. لكن لو جاء يرد التعلق بدوي وحسين وقام صوفي لقام ثالث ورابع وخامس وعاشر وقال أنتم تسبون أولياء الله. لهذا فإنك تجد المتقين إنما ينصرهم ربهم سبحانه وتعالى، فالله حسبهم عز وجل. إنما الخلق يؤذذ الشيطان الخلق عليه، ولهذا تجد كل صاحب معصية يكون حوله جنود أسود في الباطل. ليه؟ لأن الشيطان يأتي بهم. إنما أهل الحق من أقل الناس في ذلك الأمر، والله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم، وكفى به ناصرا سبحانه، وكفى به وليا عز وجل، ولهذا العاقبة لهم. لكن هكذا، ده معروف، وهذه أول كلمة أخذها النبي في عمر الدعوة حينما قاله ورقة بن نوفل: نوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجها قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. طب عودي إزاي؟ ده احنا عندنا خصال. أنا أولا صادق أمين، أنا من بين قريش حست هذا اللقب، فكيف تقص قريش علي؟ كيف هذا؟ أنا رجل معروف فيه بصدق والأمانة، هذه واحدة. الأمر الثاني: لئن ظلمني أبو جهل لألجأن إلى حلف الفضول مثلا، المفترض الناس تحاكم، إلى حلف الفضول وإلى حلف المعاني الفاضلة اللي قال فيها النبي: لو دعيت لمثله لأجاب. لكن كل المقاييس بطلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كل المقاييس. ولهذا لا ينعقد قلبك ولا يتعلق بأحد من الخلق أن ينصر دعوة الحق، ما تتكل على أحد خالص مطلقا مطلقا، إنما اجعل اعتمادك على رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في أحد ينصر إلا إذا كان الله عز وجل وفق من وفق، فأهل الإيمان ينصرون أئمة الإيمان. نعم.
الثاني: أن معنى الآية: إلا المودة في القربى، أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين:
أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. يبقى المعنى الثاني بيعود إليه، إلى أنكم إلا المودة في القربى، يعني اتقوا الله في قرابتي واحفظوا قرابتي وحقوقهم فإنهم أقربائي. نعم. يبقى يعود الأمر هنا على قرابة النبي لا على النبي، القول الأول يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى هذا القول،
ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين، وعليه فلا إشكال أيضا، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
خصوصا وأن مقتضى القرابة ده لا يقتضي محابته، يعني النبي ما قال مثلا: لا تقيموا الحدود، مقتضى القرابة أنكم لا تقيموا حدودا على آل بيتي لو استوجبوها. لا. إذن ما الذي سأسأله النبي فيهم؟ أن يتقوا الله في حقوقهم. طب ما هو ده حق أوجبه الإسلام أصلا، هذا حق أوجبه الإسلام. نعم.
وفي الحديث: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا، وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ. وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه فلا إشكال. فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم.
تمام، يبقى الاستثناء منقطع ويبقى العموم فيه: قل أسألكم عليه أجرا كما هو. وأن الآية ليست تستثني شيئا، الاستثناء منقطع. ومعنى الاستثناء منقطع يعني أن المستثنى ليكون جزءا أو متصلا بالمستثنى منه، إنما ده معنى آخر. يبقى العموم باقي على عمومه: قل أسألكم عليه أجرا ولكن أذكركم قرابتي فيكم فيما يتعلق بالنبي، أو أذكركم الله في قرابتي، تعود على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأمر لا يكون هناك إشكال. لو قلنا بأن الاستثناء منقطع إذن لا إشكال، لأن الإشكال بينتج منين؟ من هذا الاستثناء. فما معناه إذن وهم لا يسألون أجرا؟ نقول الآية على عمومها: قل أسألكم عليه أجرا. نعم نعم. لا، على تقدير، على تقدير يعني: ولكن أذكركم قرابتي. نعم.
القول الثالث وبه قال الحسن:
ايه فيك لكن؟ مفيش اشكال لا لا، ما في اشكال. ما هو اصل اذكركم الموده، اذكركم، يبقى الموده على تقدير الفعل اذكركم.
والقول الثالث وبه قال الحسن: الا الموده في القربى، اي الا تتوددوا الى الله وتتقربوا اليه بالطاعه والعمل الصالح، وعليه فلا اشكال، لان التقرب الى الله ليس اجرا على التبليغ. القول الرابع: الا الموده في القربى،
يعني الى المودة في القربة، أي إلا تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة. سبحان الله سبحان الله. يبقى المودة بمعنى تتوددوا إلى الله، طب القربة يعني تتقربوا إليه بالطاعة، يعني إلا تتوددوا بالقربات إلى الله عز وجل، تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم. يبقى ده ما لا علاقة بقرابة النبي، إنما علاقة بما يقربك من الله. نعم.
القول الرابع: إلا المودة في القربى، أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم.
نعم.
ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم.
يعود عليهم هو بقى. عليهم: إلا أن تتوددوا إلى قرابتكم وتصلوا أرحامكم. نعم.
وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله تعالى إلا المودة في القربى منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو ضعيف، والعلم عند الله تعالى.
وبهذه الأقوال الأربعة أصلا جميعها بغض النظر عن المعنى هذا والمعنى ذاك لا يظهر فيه شيء أن النبي سأل أجرا من هؤلاء الناس، فما سأل أجرا يعود عليه من مال، من متاع، من عقار، من شيء من هذا، من زواج، من إلى آخره. ولكن إذا قال راعوا قرابتي فيكم فليس بالأجر، راعوا قرابتي في حدود ما أوجب الله عز وجل فليس بأجر، إلا أن تتوددوا في قرابتكم وتصلوا أرحمكم ليس بأجر، إلا أن تتقربوا إلى الله وتتوددوا إليه بالقربات ليس بأجر. على كل الأقوال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قومه أجرا على ذلك، بل وأعلى من هذا، يعني وأعلى من أنه لا يسأل الناس شيئا، أنه ما تركه من مال لا يرثه أولاده بل يعود إلى المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ما تركنا فهو صدقة. إذن أبناؤهم لا يرثون منهم شيئا، وإنما كل ما يتركون فصدقة. إذا هم سألوا أولا، والذي تركوه مما هو مالهم بالحلال
ما ورثوا أبناؤهم. فإذا كان أبناؤهم لا يستفيدون من أموالهم فكيف يثبت أنهم استفادوا من الناس شيئا هم أنفسهم؟ نعم نعم. كيف يعني على هذا أي قول يعني أي قول؟
إن
المواد في القربة
ليست عبادة يعني
لو كل المواد
في القربة ليست عبادة
المواد في القربة عبادة وطاعة. كيف ليس أجر على النبي؟ طب ما إحنا نقول إن كل المعاني ليس فيها نعود الأجر على النبي صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر عن فصلت هذه الآية بهذه أو تلك فإن حق القرابة حق ثبتت به الشرع بانفصال، مش الآية فقط هي اللي دليل على مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا حق بمقتضى الإيمان ومقتضى درجات الصحابة وفضائل الصحابة، فإنه معلوم أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذلك تقتضي هذا، كما قال ترط فيكم من تبسط بين تضل أبدا كتاب الله وإيه وأهل عترتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ترط هذا أصلا فيكم أيضا تراعونه، فهذا ثابت بغير الآية. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم يراعون لقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فآل البيت لهم مزية، مزية فضل ومزية توقير عن سائر الصحابة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سورة فاطر. وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر، فيشكل معنى الآية لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره.
الضمير في قوله عمره نعم
ولا ينقص
من عمره، يظهر رجوعه إلى المعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فيشكل معنى الآية لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان. المفترض معمر يعني من طال عمره، واللي بينقص من عمره هو من قصر عمره، فالمفترض انه ايه انهم ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسر الضمير معاني الآية: وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فكيف يرد الزيادة والنقص على مورد واحد؟ هذا هو موضع الإشكال. فإن المعمر من طال عمره، ومن نقص عمره من قصر عمره، فكيف يكون معمر وهو نقص العمر أصلا؟ نعم ده موضع الإشكال. الجواب
أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره.
يعني هذا مر معنا 10,000 مرة عشان الناس تقوم وتقول لك في حاجة اسمها جنس عمل، منين جبتوه؟ هل السلف قالوا هذا؟ مر معنا كتير جدا مسألة استعمال عبارة الجنس. الجنس يعني أصل الشيء، يعني جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص. عندك عبارة اسمها جنس وعندك عبارة اسمها مطلق. طب ومنين جبت مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ منين جبتوه؟ هتقولنا الكتاب بيقول كده ولا السنة بتقول كده ولا قول صحابي؟ ما هو لنا أن نقول كده صحيح الإسلام ولا لا؟ ما هو هو الجنس بس؟ تقول عبارة جنس العمل دي عبارة مستحدثة، ما أنشأنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام السلف. طب والإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ طب والإيمان الكامل والإيمان الناقص؟ طب وأصل الإيمان وكمال الإيمان؟ طب والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية جبناها منين دي؟ هتقولنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام الصحابة. نحن لو نقول لكم هاتوا الفاعل والمفعول من كلام الصحابة مش هتلاقوه، يبقى ما عادش فاعل ولا مفعول ولا تمييز ولا حال. هو ايه ده؟ سبحان الله. ولهذا احنا نقول يا اخواني الفرح بالقاعدة اعظم من الفرح بالمفردة. وانتهت عشان ترضي مسألة تختلف معايا في مسألة جنس عمل الجوارح وكذا، تقوم تلغي العلم، ده مصيبة سودة. ده انت نفسك هتقيم عليك 1000 شاهد غدا ويحاسبك. تعالى تعالى يا سلفي انا رضيت جنس العمل امس، تعالى 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 اصل العمل ده، تعالى تعالى لا يزن زنا حيزه مؤمن يبقى كافر، ماذا انت قائل؟ لا 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 هذا كلام من الخوارج. طب ومال الكلام اهل السنة ايه؟ لا 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 هذا انما هو محمول على نفي كمال الايمان، اما اصل الايمان جنس الايمان هذا موجود عنده ما شاء الله. اصل الايمان ده بقى ان شاء الله، وكمان الايمان انت جايبه منين؟
منين جايب انت؟ منين جايب؟ هل تكلم به الله او تكلم به رسول الله؟ الرسول قال لا يزن حيزه مؤمن، هو رسول اصل قال اصل ايمان وكمال ايمان، بس هذا يفهم نعرف ان مساله الجنس اصل، يعني جنس الشيء اصل الشيء معروف، يعني هذه معروفه، هذه معروفه. نعم.
فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى
معمر الذي هو مطلق الشخص وليس شخصا بعين، مطلق اي شخص. نعم.
فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص الا في كتاب.
ما عادش اشكال بقى هنا بقى ايه؟ لم يعد المورد على واحد عشان نقول في اشكال، انما ده جنس زي ياسر ربنا كلام، مش عارف هما مولعون بالجنس ليه ده؟ مولعون بالجنس، كل حاجه بقت جنس، مولعون بالجنس ليه؟ خد بالك كل حاجه جنس جنس. فهنا اهو ده صار هذا فين؟ في الجنس. ما يعمر شخص وزاد في عمره ولا ينقص من شخص، اي شخص، ولا يعمر اي معمر الا في كتاب. زاد عمر عوض ونقص عمر اسلام في كتاب. فعلى هذا التأويل لا اشكال، فعلى هذا التأويل لا اشكال. نعم.
وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، اي نصف درهم اخر،
مع ان الضمير الصغير يعود على الايه؟ على الدرهم نفسه. درهم ونصفه، ونصف يدخل في الدرهم يبقى هو درهم واحد. لا يقول لك لا، في اللغه العربيه درهم ونصفه اي نصف درهم اخر، اي من جنسه. مش اما يكون عندي درهم ونصفه ما يبقاش نصف دينار، يبقى نصف درهم، يبقى يعود على الايه؟ برضه جنسه. نعم.
قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس،
برضو الجنس. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي يعني سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بهذا يا إخواني، المنهج العظيم هذا سبحان الله. واحد ما يعرفش يبلغ حاجة أصلا ومش فاهمها، طالما مش فاهمها ما يقدرش يبلغها، صح يا إخواني؟ يعني المفترض كده أن طالب العلم الأول يبحث ويستشكل ويعيش مع المسألة أيام، ثم بعد ذلك يتبناها كلاما. ليه؟ حتى يكون فاهما اياها، ضابطا لها، فلا يتناقض. ياتي في مورد يقرر المساله، مورد اخر بنفس الاصل الذي قرر به المساله الاولى ناقضه. نعم.
قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس.
يبقى بقى ان مثلا بعض الفضل زي الشيخ ابن عثيمين قال كده، الشيخ ابن عثيمين قال كده، دي طنطنه، دعونا من الجنس عمله كده، دي طنطنه. تكلم أبو بكر تكلم عمر، نقول صح، هذا في موضع إيه؟ موضع تربية الطالب. تربى يا ابني، أدرس كتب السنة، أنت جاي تجيب لي على جنس عمل وكذا وخلاص، أدرس هذه، أدرس المسألة وأنت تعرف هذه ما محلها. يبقى دي تربية، اسمها تربية، أنك أنت لا تتعلق بمسألة معينة دون أن تبحث الأصل، ترجع إلى كتب السلف وتدرس هذه الكتب وإلى آخره. يبقى دي مسألة إيه؟ تربية. ولا الشيخ ابن عثيمين نفسه ذكر مسألة الجنس هذه في مواضع عديدة. يبقى دي مواضع، وممكن الشيخ يدرس الحاجة، يعني مثلا الشيخ يدرس العذر بالجهل وكذا وكذا يوما كاملا، ويجي واحد مثلا يتكلم مسألة العذر وكذا يقول لك يا أخي روح، تقول له روح اتعلم، اتعلم الأول قبل ما تبحث المسألة ديت، روح اتعلم الأول، دي مسألة مش سهلة، روح اتعلم الأول، دعك من عذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، تعلم الأول يعني إيه كفر، ويعني إيه إيمان، ويعني إيه شروط، ويعني إيه موانع. هل معنى ذلك ان ده كلامك بيعود على اصل المساله بالابطال؟ لا، دي تربيه خاصه، تربيه خاصه، فلا اشكال. نعم.
قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس لا على العين، لان طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وانما عاد الضمير على الجنس انتهى منه. وقوله تعالى
وقد يقال بأن هذا أيضا باعتبار تقدير الله عز وجل، التقدير المعلق، لأن الله عز وجل لو تقدير نافذ ما تغير، وتقدير معلق بمعنى أنه كتب لفلان 70 سنة، هذا باعتبار ما في أيدي الملائكة، وهو عنده في علمه سبحانه وتعالى مثلا صاحب 70 هذا
90 ويقدر له له صلة الأرحام سبحان التي بها يزيد العمر فينتقل العمر من 70 إلى 90 بما في أيدي الملائكة لا بما في علم الله عز وجل. أما في علم الله فلا تبديل ولا تغيير، فيكون نفس الشخص مقدر له كذا ومقدر له كذا، لكن الأول هذا أشهر وأظهر. نعم نعم. مين؟ ما هو النقص باعتبار ما كان في ما في علم الله. نعم.
وقوله تعالى ومكر السيء يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر، فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر.
الله أكبر. صورت المشكلة يا أخواني. قوله تعالى ومكر السيء مضاف ومضاف إليه، والثاني ولحق المكر السيء صفة وموصوف. المكر السيء فالمكر فاعل والسيء صفة للفاعل، فهنا ومكر السيء يقول هنا دل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء لزوم مغالبة المضاف والمضاف إليه، يبقى يعتاد التغاير لأن المضاف غير مضاف إليه. تبو الثاني صفة وموصوف يدل على المراد بالمكر هنا هو السيء بعين لا شيء آخر، فالتنافي بين التركيب الإضافي ومكر السيء والتركيب التقييدي المكر السيء ظاهر، فهل في هذا تناقض؟ نعم. الجواب
والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع.
يعني يبقى واحد لكن المغايرة في الألفاظ فقط. نعم.
ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله
فيجوز إضافة الشيء لنفسه طالما غيرنا الايه إذا اختلفت الألفاظ، فيكون من جهة الألفاظ تغاير المكر والسيء، لكن الحقيقة واحدة أنه المكر والسيء. نعم. ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله
وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وأما قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية، فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده وقوله تعالى ومكر السيء
والمكر والسيء
والمكر هو السيء بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء الآية، وكقوله والدار الآخرة والدار هي الآخرة، وكقوله شهر رمضان والشهر هو رمضان على التحقيق، وكقوله من حبل الوريد والحبل هو الوريد ونظيره.
الله أكبر. الله أكبر. بإضافة الشيء نفسه لكن تغيرت الايه الألفاظ فيجوز هذا.
ونظيره في كلام قول عنترة في معلقته
ينفعش ومكر المكر وسيء السيء لأن الألفاظ واحد، لكن لو تغيرت الألفاظ فيجوز هذا إضافة الشيء إلى نفسه حتى لا يكون ركيكا في العربي، ينفعش إيه وسيء السيء. نعم. ومكر المكر. نعم.
ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته ومشكي سابغة هتكت
ومشكي سابغة هتكت
فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي. فأصل المشكي
المشك
فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع، ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدروع وأضافه إليها
نفس الدرع وأضافه إليها
كما هو واضح من كلامه، لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السير الذي تشد به كما جزم به بعض المحققين، وهو ظاهر خلافا لظاهر كلام صاحب تاج العروس، فإنه أورد بيت عنترة شاهدا لأن المشك السير الذي تشد به الدرع، بل المشك في بيت عنترة هذا على التحقيق هو الدرع السابغة،
لأن هذا الذي يحكم بهتك الفروج مش السير، لا الدرع نفسه. نعم.
وأضيف إليها على ما ذكرنا وقول امرئ القيس كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غذاها نمير الماء غير المحلل. فالبكر هي المقنات هي المقانات على التحقيق. وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه.
يعني بأول هو بيقول لا ما يحتاجش إلى تأويل لأن العرب هذا السياق عندهم طالما اختلفت الايه الألفاظ. هذه قواعد متينة, هذه قواعد متينة يا إخواني, قواعد عظيمة الحقيقة بيستفيدها الإنسان أكثر من إزالة الإشكال, لأن دي بتبقى قاعدة تكون معك في كثير من الأدلة والمواضع. يبقى إذن إضافة المضاف إلى المضاف إليه الأصل لغة عربية المضاف يكون غير المضاف إليه, في تغير بين المضاف والمضاف إليه بخلاف الصفة والموصوف. فإن الموصوف هو فإن الصفة هي للموصوف هذا, ولكن في لغة العرب أنه يجوز إضافة الإضافة هنا إضافة شيء لنفسه إذا كان هناك اختلاف إيه ألفاظ. فهذه قاعدة إيه مهمة وطيبة في هذا الباب. نعم نكتفي بهذا.